بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا حديث صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد، ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الدرس الماضي في آخره فيما يتعلق بالجماعة وقول الترمذي أن المقصود بالجماعة هم أئمة الفقه والدين، وذلك لأنهم هم المتبعون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويدخل في اتباعهم استنقاط في ولاة الأمور وترك الخروج عليهم وتأليف الناس وجمع كلمتهم وعدم الاتيان بأي شيء يفرقهم ويكون سببا في حصول الفوضى والفساد. فالجماعة هم أهل الفقه والدين، أي المتبعون لما جاء في الكتاب والسنة، ومن اتباعهم الكتاب والسنة أو ما يدخل في اتباع الكتاب والسنة السمع والطاعة في ولاة الأمور واللزوم، يعني والسمع والطاعة للأئمة وجمع القلوب عليهم وعدم عمل أي شيء يسبب الفرقة ويسبب الخلاف والنزاع الذي يترتب عليه الفوضى. ثم ذكر عن عبد الله المبارك أنه يعني جمع أبو بكر وعمر، قال إنهما قد مضيا، ثم انه قال ابو حمزه السكري، ابو حمزه السكري، اي انه ممن كان على هذا النهج وعلى هذه الطريقه، وهي لزوم الجماعه الذي هي الذي الجماعه الذي هو اتباع الكتاب والسنه، فانه كان على ذلك، وهو يعني من ابرز من يمثل به يعني في ذلك، ولهذا مثل به ابن مبارك. وابو حمزه السكري هو محمد بن ميمون، ويقال له السكري لأنه كان حلو المنطق وحلو الكلام، وليس نسبة إلى السكر لا بيعه ولا يعني صنعه، ويعني وإنما كان حسن المنطق، فكلامه يعني مثل السكر في الحلاوة، فلهذا يقال له السكري، وهي نسبة يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هناك نسب تكون يعني متبادلة للذهن، يعني ونسب غير متبادلة للذهن، فليس بادل للذهن من السكري يعني نسبة إلى بيع السكر أو عمل السكر، وهذا هو المتبادل للذهن. ولكن الشيء الذي ليس متبادل للذهن أن يقال له السكري لأنه حسن المنطق، وأن كلامه حلو، وأنه يعني يوصف أو وصف بذلك لأنه حلو المنطق وحلو الكلام، فهي نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، مثل ما قالوا في الحذاء، خالد الحذاء يعني لم يكن حذاء لا لبيع الأحذية ولا لصناعة الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وهذه نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، لأن يسبق للذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. أما كون يجلس عند الحذائين فهذا لا يسبق إلى الذهن أن يقال له حذاء. فإذا السكري هو من هذا القبيل، وهو وتمهيل أو ذكر عبد الله المبارك له وشهادته له بأنه بهذا الوصف يعني يدل على علو منزلته، مع أن عبد الله المبارك رحمة الله عليه كان يعني إماما، وكان يعني اجتمع فيه خصال كثيرة. ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تقرير التهذيب قال كان يعني إماما مجاهدا جوادا، وذكر جملة من صفاته ثم قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. فهذا الذي جمعت فيه خصال الخير هو الذي قال في حمزة السكري أبو حمزة السكري بأنه هو الجماعة، أي أنه هو المتبع للكتاب والسنة، ومن كان متبعا الكتاب والسنة فهو الجماعة. نعم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله بعد هذا باب في
ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر،
باب في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. يعني ذكر هذا الباب وغيره من الأبواب التي وراءها تتعلق بالمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني شأنهما عظيم في الإسلام. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما كانت خير أمة خير الناس إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة خير الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ولعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم لأنهم لا يتأمر بالمعروف ولا يتنهى عن المنكر. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتنهى عن ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه الأمة حصلت لها الخيرية لقيامها بهذا الأمر، ولعن من لعن من الأمم السابقة لعدم قيامهم بهذا الأمر. وهذا يدلنا على أن الأمر بالمعروف فيه السلامة من الفتن، وأن ترك ذلك وعدم ذلك هو سبب الفتن. ومن أجل هذا ذكر المصنف رحمه الله يعني أبواب الأمر المعروف عن المنكر في هذا الباب. قال باب في أنه إذا لم يغير المنكر
نزول العذاب إذا لم يغير المنكر،
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني أن من أسباب نزول العذاب وجود المنكرات وعدم تغييرها، وجود المنكرات وحصول المنكرات وعدم تغييرها، فيحصل العذاب وتحصل الفتن يعني بسبب ذلك. والسلامة من الفتن هي بالاستقامة على أمر الله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني هو أمر بتقوى الله عز وجل، وأعظم شيء يؤمر به تقوى الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء ينهى عنه معصية الله عز وجل. وفي مقدمة ذلك إخلاص العبادة لله عز وجل فيما يتعلق بالمأمورات، وترك الشرك فيما يتعلق بالمنهيات. فأعظم شيء أمر الله تعالى به التوحيد وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، أعظم شيء نهى عنه الشرك. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي إنما تحصل بالتآمر المعروف والتناهي عن المنكر. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الآثار الطيبة التي تترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل في سورة الطلاق في آيات ثلاث متواليات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل التي هي لزوم طاعته واجتناب مناهيه هي سبب كل خير وصلاح وفلاح. فالتآمر معروف والتناهي عن المنكر فيه السلامة، فيه حصول الخيرات والسلامة من الشرور. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. فإذا من أسباب وقوع العذاب وأسباب الفتن وجود المنكرات وعدم تغييرها, وجود المنكرات وعدم تغييرها, هذا من أسباب الفتن وأسباب البلاء. والأمر معروف النهي عن المنكر حصول الخيرات والسلامة من أنواع الشرور. إنكم تقرؤون هذه الآية يعني أن بعض الناس قد يفهم منها أنه إذا قام بما يجب عليه والتزم هو بنفسه ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه يكون مهتديا ولا يضره من ضل إذا اهتدى. ليس هذا هو المقصود بالآية, وإنما المقصود بها كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مطلوب, بل هو من الهداية التي قال الله عز وجل لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم. لأن الهداية ليست مجرد أن يكون يعني مستقيما بنفسه, وإنما أن يكون هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومستفيدا مفيدا ينفع نفسه وينفع غيره, كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا الذين استثنوا من هذا الخسار هم الذين اتصفوا بهذه الصفات, ما هو بس فقط أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وليس بعدها شيء, بل بعدها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين يسلمون. والعصر إن الإنسان لفي خسر, أي إنسان هو في خسار ولا ينجو من هذا الخسران إلا ما يتصف بهذه الصفات, إلا الذين آمنوا, آمنوا بالله عن علم ويقين ومعرفة, ومع علمهم وعملهم ومع علمهم يعملون بما علموا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم مع كونهم آمنوا وعملوا الصالحات لا يقصرون النفع عليهم ولا يسعون إلى تعديته إلى غيرهم, بل يعدونه إلى غيرهم, وذلك بالتأمر المعروف والتناهي عن المنكر. ولهذا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم وهم يعني قائمون بهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه طريقة الرسل, الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا رسالاتهم وهم في راحة وطمأنينة من غير تعب ونصب ومشقة, بل نالهم ما نالهم من الأذى وصبروا واحتسبوا وحصلوا بذلك الأجور العظيمة بجهادهم, وأيضا ليكونوا القدوة لأممهم. وأن الأمم إذا نالهم ما نالهم من الأذى في سبيل قيامهم بالدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الخير أنهم يصبرون كما صبر الرسل, لأن القدوة في قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم ما بلغوا إلا بعد التعب, إلا بالتعب والنصب والمشقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاهد في الله حق جهاده وأذي في سبيل الله قبل الهجرة, ناله ما ناله من الأذى وصبر, ولما هاجر وجاهد في سبيل الله حصل له الضرر وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قادر على نصرة رسل الله ومن سار على منهاجهم من غير تعب ومن غير مشقة, ولكن الله شاء الابتلاء أن يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار المؤمنين. قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم, ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم, ولكن ليبلو بعضكم ببعض, ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فإذا طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى خروج الناس مظلمة إلى النور والصبر على ما ينالهم في هذا السبيل, كما في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن من يفهم يعني من الآية أنه يستقيم بنفسه ولا يضره ضلال من ضل مع سكوته ومع قدرته على أمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامه بذلك، فإنه يكون مخطئا في 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 فهم هذه الآية. بل هذا الذي فيها من الاشتباه يرد إلى المحكم في كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينها أو بين معناها وأنها لا تفهم على أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه ولا يبالي بغيره صلح ولا نصح، لا، بل عليه أن يسعى في صلاح نفسه ثم يسعى في صلاح غيره فيكون نفعه متعديا لا قاصرا على نفسه، بل كما وفقه الله عز وجل للهداية يسعى إلى أن يهدي غيره فيكون بذلك هاديا مهديا، وفقه الله لأن يكون مهتديا فيسعى إلى أن يكون غيره كذلك مهتديا، ثم بذلك يحصل بهذه الدعوة إلى الاهتداء والاهتداء على يديه يحصل مثل أجور كل من اهتدى على يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر وحجر نتبعه لا ينقص ذلك من يريهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وقال وإني سمعت رسول يقول إن الناس
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، يعني معناه أن كما جاء في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، يعني تسعى إلى تخليصه من الظلم وإلى سلامته من الظلم حتى يسلم من تبعات هذا الظلم، فتكون أنت السبب في سلامته وأنت السبب في هدايته، فتحصل بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن مانيع.
وهذه الآية يعني بما يتبادر إلى بعض الناس منها هي من المشتبه، والمشتبه رد إلى المحكم، والمحكم هو مثل هذه الآية السورة التي هي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم هو ثقة مخضرم أخرجها أصحاب كتب الستة، بل قيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عثمان وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عليه عند هذه الآية من أبواء البيان ذكر المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة فيه أوردها عند هذه الآية من سورة المائدة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم سلمة.
وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والنعمان بن بشير.
والنعمان بشير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري عن حذيفة
عن عبد الله
كيف؟
عن عبد الله الأنصاري ولا يعني هو يروي عنه يعني هذه في النسخة غلط وفي النسخة الأخرى على الصواب عن
عمرو بن أبي عمرو وعن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه.
ثم ورد أبو عيسى هذا الباب وهو باب
ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أن أمر الدين إنما يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من العلماء من قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام يعني هو الذي يلي أركان الإسلام الخمسة وذلك لأن به يقوم الدين وبه يعني تحصل السلامة من الشرور والظفر يعني بكل خير إنما يحصل بالأمر معروف والنهي عن المنكر. فالأمر معروف عن المنكر فيه قيام الدين وفيه ظهور الحق وفيه تحصيل الخير والسلامة من الشر. وأرد هذا الحديث عن
حذيفة
عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن رضي الله عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أي عمكم
أن يبعث عليكم عقابا منه
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذا يدلنا على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه إن حصل يعني هذا الشيء الذي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني حصل الخير وحصل السلامة وإن لم يحصل فإن يوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعذاب منه يصيب لا يختص بالظالم ولا يختص بفاعل المنكر وإنما يعني يحصل لهم ولغيرهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم يعني بل تحصل لهم ولغيرهم فإذا الأمر معروف أن المنكر فيه السلامة من العذاب والسلامة من الشر وفيه تحصيل الخير وفيه نصرة الدين وانتشاره وظهوره. نعم.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن أبي عمرو
وهو
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله الأنصاري
وعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف مقبول وهو مقبول أخرج له
الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن حذيفة بن اليمان
رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة وهذا الحديث مقبول فيعني ولكن له شواهد يكون بها حسنا نعم.
قال حدثنا علي بن حجر
وفي نسخة الشيخ ناصر قال متفق عليه وهذا يعني وهم لأنه ليس في الصحيحين وإنما وهو رحمه الله في صحيح الجامع قال حسن وعزاه للترمذي وأحمد. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر
هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.
ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، يقتلون إمامهم يعني الذي هو ولي أمرهم ويجتلدون بأسيافهم يعني يقتل بعضهم بعضا ويرث دنياكم شراركم، يعني أن الشرار هم الذين يعني تكون لهم الدنيا وتكون لهم الحظوة يعني في الدنيا في الغالب. والحديث في إسناده عبد الله المدني هذا الذي هو مقبول، ويعني فهو ضعيف بخلاف الأول الذي فيه عبد الله المدني هذا ولكن له شواهد فإنه يكون حسنا، وأما هذا فإنه ضعيف لأنه ليس له يعني شيء يعني يعضده. نعم. والحديث ضعيف، والإمام يعني لو صح فإن أول يعني قتيل يعني قتل يعني قتله يعني من ينتسب للإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أما عمر رضي الله عنه فقد قتله رجل مجوسي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه عندما قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. فلو صح هذا الحديث فإن الإمام الذي قتل هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهدي صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وقد مر في الدرس الماضي الحديث الذي هو أول حديث في كتاب الفتن، وهو كون عثمان رضي الله عنه أشرف على هؤلاء الذين حاطوا به وأرادوا قتله، بل انتهى الأمر إلى أن قتلوه، وقال لهم: أنشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا يحل يعني قتل يعني مسلم إلا يكون ثيبا زانيا أو قاتلا لنفسه أو مرتدا عن دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نتقدم قتيبة عن عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم روي أبو عيسى هذا الباب بدون ترجمة، وهذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجيش الذي يعني أنه يخسف بهم، قال أم سلمة: يعني يكون فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم، يعني أنه يحصل الهلاك بانتهاء الآجال وانتهاء الأعمار، ولكنهم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وهذا مثل ما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة، يعني أنها تصيب الصالح والطالح. ولكن من كان مكرها أو كان يعني ليس يعني مستحقا للعذاب فإنه يدخل يعني معهم في انتهاء أجله وحصول انقضاء عمره بهذا السبب، ولكنه يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم. نعم.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سوقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع بن جبير
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
نعم. أم سلمة حين بنت أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان، ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب في
تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب.
تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. أورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال: إن أول من قدم الخطبة على الصلاة يعني في العيد مروان، وقد كانت الصلاة مقدمة على الخطبة في العيد في يعني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين كلهم يقدمون الصلاة على الخطبة. ثم قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان، وكان أميرا على المدينة قبل أن تصل إليه الخلافة. فقال له رجل: خالفت السنة التي هي تقديم الصلاة على الخطبة. فقال: ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. أدى ما عليه يعني من الأمر معروف أنه عن منكر، لأنه أنكر بلسانه فأدى ما عليه. وقد جاء في صحيح البخاري أن الذي أنكر هو أبو سعيد رضي الله عنه، وذلك أنه جاء هو مروان، فلما وإذا فيه منبر فأراد أو تقدم للصعود عليه ليخطب، فجذبه أبو سعيد يعني يريد أن يصلي، ظن أنه ناسي، فيعني كان لم ينسى وإنما كان متعمدا، وكان قصده من ذلك أن الناس يسمعون الخطبة لأنهم سينتظرون الصلاة، وإذا كانت بعد الصلاة قاموا ولم يسمعوا الخطبة فقدمها لهذا. ولا شك أن هذا مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن أبا سعيد جلس ولم يخرج ويذهب، لأن فدل على أن تقديم الخطبة على الصلاة تقديم الصلاة على الخطبة أنه ليس أمرا لازما، وأنه لا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا به، لأن أبا سعيد رضي الله عنه جلس وبقي ولم يذهب بعد أن أنكر المنكر. وقد قيل في الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه الذي في البخاري أن أبا سعيد هو الذي أنكر وأنه جذبه، وقال يعني الصلاة قال يا أبا سعيد ذهب ما تعلم، قال والله إنما أعلم خير مما لا أعلم، إنما أعلم خير مما لا أعلم، يعني الذي يعلم هو تقديم الصلاة، والذي لا يعلمه هو تقديم الخطبة التي فعلها مروان. فإذا كان حصل من هذا ومن هذا. والحافظ بن حجر قال: لعل القصة أنها تكررت، وأن هذه في سنة وأن هذه في سنة، وأن أبا سعيد أنكر يعني في سنة والثاني أنكر في سنة، وأبو سعيد لما أنكر هذا المنكر الذي لم يسمى قال: أما هذا فقد أدى ما عليه. ولو لم يأتي في الرواية هذه الجملة لفهم أن الرجل هو اللي هو أبو سعيد، لأنه أحيانا الرجل يوهم نفسه يبهم نفسه فبدل ما يقول قلت أو فعلت أو سألت يقول سأل رجل وهو رجل، كما حصل في قصة يعني أبي سعيد في قصة اللذير الذي قال رجل أو رقاه رجل وهو الذي رقاه، ويعني أبهم نفسه أبهم نفسه، لكن قوله أما هذا فقد أبدأنا عليه يعني من أهل شخص آخر ليس هو، ولو لم يأتي أو تأتي هذه العبارة الدالة على أنه شخص آخر لكان أمكن حمل الرجل المبهم على نفس أبي سعيد، لأن هذا جرت عادتهم أنهم أحيانا يبهمون أنفسهم، فلا يبهمون أنفسهم وينسبون الشيء إليهم، وإنما يفعلون ينسبونه لرجل ويعني نفسه أنه هو الرجل. ثم إن أبا سعيد لما قال إن هذا أدى ما عليه وهو الإنكار باللسان، لأنه لا يمكن لا يقدر على التنكير الإنكار باليد، أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان مراتب الإنكار، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حيث يكون عنده قدرة كأن يكون سلطانا أو صاحب أو نائب السلطان أو يعني أهل حسبة أو صاحب البيت، لأن صاحب البيت له ولاية على بيته وهو يغير بيده، والذي ليس من أهل اليد ولا يقدر على تغييره باليد لأنه ليس من أهله فإنه يكر بلسانه بأن يبين أن هذا لا يجوز وأن هذا الحكم غير صائغ، وإذا لم يمكن الإنكار باللسان أيضا فلا أقل من الإنكار بالقلب، وذلك بين أن يتأثر ويظهر على وجهه التأثر لحصول ذلك المنكر، وكونه يعني أنكر المنكر بقلبه يعني هذا أمر واضح، ولكن كونه ينسب له التغيير وما حصل فيه تغيير وإنما حصل إنكار بقلبه، لكن يمكن أن يكون يعني على ما يظهر على وجهه من التأثر ومن التألم الذي به يتبين أن هذا أمر منكر وأن هذا الذي ظهر على وجهه إنما هو من هذا المنكر، فإنه يكون فيه يعني شيء من أسباب التغيير التي بها قد يعني يستفيد، يعني من رآه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف الذي هو التأثر وأنه غير قادر على الكلام، فإن من يراه قد يستفيد من هذا من هذا من هذا المنظر ومن هذه الهيئة التي هو عليها، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا ما أنكر بقلبه معناه أنه خلى قلبه من الخير، وأما إذا أنكر بقلبه وتأثر وظهر لا سيما إذا ظهر عليه التأثر على وجهه فإنه يكون بذلك أدى الشيء الذي يستطيعه، حيث لا يستطيع الذي فوقه وهو الإنكار باللسان. نعم.
قال حدثنا بندار عن عبد الرحمن بن مهدي.
بندار هو محمد بن بشار، يأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه كما هنا، وقد مر قريبا يعني مر في الرواية السابقة محمد بن بشار باسمه وهو شخص واحد، وقد عرفنا أن من علوم أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن الذي لا يعرف يظن أن بندارا غير محمد بن بشار وأنه شخص آخر، وأما الذي يعرف فإنه الأمر واضح عنده سواء قيل محمد بن بشار أو قيل بندار. وعبد الرحمن المهدي ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن قيس بن مسلم.
عن قيس بن مسلم وهو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
نعم.
عن طارق بن شهاب.
عن طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخرج حديثه
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب منه.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى يعني هذه ترجمة بدون باب, هذا الحديث تحت باب بدون ترجمة, وحديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل, قال مثل القائم, مثل القائم
على حدود,
على حدود الله والمدهن فيها, والرواية اللي هو صحيح والواقع فيها يعني والواقع القائم القائم والواقع يعني القائم يعني الذي الذي هو مستقيم على طاعة الله وملتزم حدود الله, والمدهن فيها أو الواقع فيها هو الذي مخالف يعني للقيام بها, بل هو واقع في الأمور المحرمة أو واقع في الأمر المحرم. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في قوم كانوا في البحر واستهموا على سفينة, فكان خرج في القرعة الاستهام هو الاقتراع, فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها, فكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها إذا أرادوا أن يخرجوا أن يأخذوا ماء. وفي هذه الرواية أنهم يصبون الماء فتبرر بهم الذين في الأعلى, فقالوا إذا ننقب السفينة ونخرقها حتى نأخذ الماء من البحر. والذي في البخاري أن 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 أنهم قالوا لو أننا يعني خرقنا في في يعني في 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 شهنهم يعني خرقا ولم يؤذوا من فوقهم بكونهم يترددون ويذهبون يعني إليهم يعني بطريقهم إلى أخذ الماء, قال فإنهم يعني الذين هم الذين في الأعلى وكذلك الذين هم في الأعلى أخذوا على أيديهم أي الذين في الأسفل الذين أرادوا أن يخرقوا فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا الذين في الأسفل والذين في الأعلى, لأن السفينة تغرق إذا خرقت ودخلها الماء فإنها تغرق, وإن تركوهم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا, وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا. فإذا هذا يبين لنا عظم شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وأن به سلامة الجميع, وأنه يحصل الهلاك للصالح والطالح, يحصل الهلاك للصالح والطالح يعني إذا يعني فشت المنكرات وحصلت العقوبة من الله عز وجل. فهذا من 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 أوضح الأمثلة لتمثيل الأمور المعنوية بالأمور الحسية المشاهدة المعاينة. فإن ترك الأمر المعروف عن المنكر وكون القائمين على الحدود حدود الله يعني ملتزمون بها يتركون أصحاب المعاصي, يوشك أن يحصل عذاب فيعم الجميع. وإذا حصل أن حصلت أمر معروفة نهي عن المنكر وحصلت ترك المنكرات فإنها تحصل للجميع السلامة من الشرور والسلامة من العذاب. وهذا المثل من, 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 من أوضح الأمثلة الدالة على كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا التمثيل وهذا المثل من أوضح الأمثلة التي يتبين بها المحسوس المعقول أو المعنوي في صورة المحسوس المشاهد المعاين.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي.
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن النعمان
بن النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ثم قال أبو عيسى: هذه ترجمة باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يعني قيله من أفضل الجهاد لأن السلطان الجائر يعني يفتك يعني بمن يريد الفتك به، فكونه يعني يقول يعني كلمة الحق يعني عنده ولا يسكت على المنكر بل يبين الحق وينكر المنكر، يعني هذا من أفضل الجهاد، هذا من أفضل الجهاد، يعني كونه يعني يظهر الباطل ثم يعني ينكره، هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني فيه السلامة أو عدم السلامة. وأما السلطان الجائر الذي يفتك بمن يريد الفتك به فإن الهلاك وإلحاق الضرر يعني بمن يقابله يعني غالبا يحصل، أقول يحصل يعني بكونه يفتك من أراد الفتك به، فمن أجل ذلك وصف بأنه من أفضل الجهاد وهي كلمة الحق عند السلطان الجائر. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل الجهاد كلمة حق عند أو كلمة عدل ولا حق
عدل
عدل عند السلطان الجائر. وقد جاء الحديث له طرق وله شواهد وفيه كلمة حق عند السلطان الجائر، والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد يعني يكون بها حسنا. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي
هو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن مصعب
وهو
مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن إسرائيل.
إسرائيل هو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد بن جحادة
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية.
عطية بن سعد العوفي هو ضعيف أخرج له.
قال صدوق يخطئ كثيرا وكان مدلسا أخرج البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي سعيد الخدري.
نعم. والحديث فيه عطيه وفيه هذا الذي هو
الرحمن بن مصعب
الذي هو مقبول، ولكن الحديث يعني هو حسن او صحيح للشواهد الاخرى التي يعني بلفظه او بمعنى. نعم.
وفي الباب عن ابي امامه
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا في أمته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن عبد الله بن خباب الأرت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فأطالها،
قالوا يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها. قال أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر رضي الله عنهم.
ثم أبو عيسى الترجمة باب في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته، يعني ثلاثة، يعني ثلاثة أمور أو ثلاث حصال يعني سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد أورد أبو عيسى الحديث يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة أطال فيها، فقالوا إنك صليت صلاة يعني ما كنت تصليها. قال أجل، إنها صلاة رغبة ورهبة، يعني أنه يعني رغب فيها ورهب، وسأله يعني أشياء يعني سأل السلامة منها والعافية منها فأجيب إلى اثنتين ومنع الثالثة. ومن المعلوم أن صلاة والسلام صلاة رغبة ورهبة، كل صلواته كذلك، ولكن المقصود من ذلك كأنه شيء خاص يعني يتعلق بهذه الأمور التي سأل الله عز وجل إياها، وأنه استجيب له في اثنتين ومنع الثالثة. استجيب له بأن لا يهلك أمته بسنة، أي بالقاحط والجذب الذي يعم الناس ويهلكون، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني الكفار، فيستريح بيضتهم ويكون الحكم للكفار والولاية للكفار. فأجابه إلى ذلك وسأله ألا يجعل بأسهم،
ألا يذيق بعضهم
بأس، ألا يذيق بعضهم بأس بعض، وذلك بحصول الاقتتال الذي يكون بينهم، فمنعه ذلك، أي أن هذا لم يجب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حصل الاقتتال في هذه الأمة وكثرت الفتن. وهذا هو الذي جعل المصنف يريد هذا الحديث في كتاب الفتن، لأن هذا الاقتتال الذي حصل في هذه الأمة والذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد إلى ذلك، وقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن ذلك يقع وأنه يحصل وأنه لا يرد، فمنع صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي سئل تعالى ربه إياه، فصار الاختلاف والاقتتال في هذه الأمة في مختلف العصور والدهور. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير.
وهب بن جرير هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن النعمان بن راشد
وهو
صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن الحارث
وهو
له رؤية أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن خباب
وهو
له رؤية وجوه الترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي
خباب العرس أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وفي الباب عن سعد.
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وابن عمر.
وابن عمر أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وإني سألت ربي لأمتي
الأصفر والأبيض، يعني النسخة الأخرى الأبيض، وفي هذه النسخة الأصفر. ومعلوم أن الكنزين هما الذهب والفضة، والفضة بيضاء. نعم.
الأحمر والأبيض.
نعم. النسخ الأخرى كلها الأبيض.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى حديث أبو رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبل هذا، يعني حيث لأن فيه أن 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 أنه يعني لا يهلك أمته بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا مثل أنفسهم، حتى يكون بعضهم يعني يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذه الثلاث التي مرت في الحديث السابق، واثنتان أعطيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية لم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النتيجة التي آل إليها الأمر وانتهى إليها الأمر أن بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن الله زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، يعني أن الله يعني زواها له، فصار ينظر إليها إلى مشارقها ومغاربها، ورأى ما ينتهي إليه ملك أمته منها حيث بلغ المشارق والمغارب. وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث امتدت الفتوحات في المشرق إلى بلاد الصين، وكذلك في المغرب يعني إلى نهاية أفريقيا. نعم، امتدت الفتوحات إلى بلاد الصين وإلى المحيط الأطلسي، وذلك حصل في زمن بني أمية، وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من امتداد يعني دخول انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين ووصول دعوة الحق إلى تلك الأماكن البعيدة ودخولهم في الإسلام، وذلك بالجهاد في سبيل الله عز وجل، حيث ذهبوا يعني إلى تلك الأماكن لإعلاء كلمة الله ونشر الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال الحديث:
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فإن أمتي سيبلغ،
يعني أن القريب أن البعيد قربه الله عز وجل إليه، فصار ينظر إليه كأنه يعني بين يديه هو شيء بعيد. نعم.
فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، يعني وقيل المقصود بذلك كنز يعني كسرى وقيصر، ولهذا جاء في الحديث: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت في سبيل الله، وذلك في زمن الفاروق حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت الكنوز إلى المدينة، وتولى قسمة الفاروق بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
يعني سأل عليه السلام هاتين مسألتين، وهما ألا يهلكهم بسنة عامة، وهي قحط وجد الذي يعم البلاد فيهلكون بسبب الجوع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقد قال الله عز وجل: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقد قضى الله عز وجل أنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يهلكهم بسنة عامة، وأنه قضى أن يعني يؤذي بعضهم بعضا، وأن يحصل الاقتتال وأن تحصل الفتن يعني بينهم. كل هذا قد قضاه الله، وكل ذلك وكل ما قضاه الله فإنه واقع لا محالة، قال حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضا, يعني لا يكون يعني غيرهم يستبيح عبادتهم ويتسلط عليهم, وإنما هم أنفسهم يحصل بينهم الاقتتال ويحصل بينهم إذاء بعضهم يعني بعضا. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أبي أسماء الرحبي.
وهو
عمرو بن مرثد ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان.
عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
انتهى. قال باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل جاء ما يدل أن هذه الدعوات الثلاثة كانت في موضع ما يسمى الآن بمسجد الإجابة؟
لا ما جاء, ما نعلم شيء يدل على هذا.
يقول الأخ في حديث ثوبان إن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب, فهل يفيد هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم أن الشمال والجنوب لا تملكه هذه الأمة المسلمة؟
يعني ما يدل, أقول ليس في دليل على يعني, ولكن المشارق والمغارب يعني معناها يعني سعة يعني ملك هذه, يعني كما يأتي يعني عندما يذكر الشيء يعني ساعته وكذا ما بين المشرق والمغرب, ما بين المشرق والمغرب, لأن كل الدنيا بين المشرق والمغرب.
يقول السائل حيث كان الكلام اليوم عن الأمر معروف أنه المنكر والشبه تكثر حول علمائنا حفظهم الله, كيف نجيب عن الذين يقولون إن العلماء لا يغيرون المنكرات لا في الأسواق حيث يكون التبرج ونحو ذلك؟
العلماء عليهم الإنكار باللسان وهم لا يملكون أكثر من ذلك, وهذا هو الواجب عليهم أن يبينوا يعني للناس وأن يأمروا وينهوا ويعني يعني في خطبهم وكلماتهم وكذلك في مؤلفاتهم, يعني هذا حاصل منهم.
وهذا يقول شيخنا سلمك الله كيف يكون عملنا بمقتضى هذه الأحاديث تغيير المنكر الأمر المعروف في بلادنا التي هي من بلاد المسلمين, لكن ولاة الأمور هداهم الله يأذنون فيها ببعض المنكرات كشرب الخمور وفتح بيوت الدعارة, وجهونا للصواب فإنا نخاف من هذا الوعيد أن يحل بنا وقد حلت بنا من عقوبات أهلكت الكثير من الناس.
إذا كان لكم قدرة على يعني نصح الولاة ففعلوا, هذا ما أهم ما يكون وأولى ما يكون. وأما قضية الرعية فإن النصح والتوجيه والإرشاد إلى الابتعاد عن هذه الأمور المحرمة والإرشاد إلى لزوم الطاعة والابتعاد عن المعاصي, اجتهدوا في ذلك في دعوة الناس في المساجد وكذلك في الصحف والمجلات إذا كان لكم قدرة على ذلك, وكذلك في المجتمعات التي يكون فيها يعني إلقاء كلمات وفيها بيان يعني وإيضاح, تجتهدون في البيان والإرشاد الناس إلى الخير وبيان السنة وبيان ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مما هو واجب وما هو محرم, وبذلك تكون أديتم ما عليكم.
والأخ يقول فضيلة الشيخ إذا سافرنا إلى بلادنا فبمجرد نزولنا في المطار نرى نساء متبرجات والمنكرات الأخرى ظاهرة, فهل يجب علينا أن ننكر على كل واحدة منهن وعلى كل من عمل منكر؟
لا شك أنه مطلوب يعني الإنكار باللسان, ويعني ولا شك أن هذا مما عم يعني وطن, ويعني تعري النساء وفتنتهن يعني هذا حاصل, ورجعهن عن هذا التعري هذا يعني من الصعوبة المكان إلا أن يشاء الله عز وجل, بل إن الخشية الآن على المتبرجات أن يلحقن بهن وأن يعني يحصل منهن التساهل والتهاون حتى يعني يلحقن بتلك المتبرجات. على كل إنسان يعني يجتهد, ويمكن أن يكون يعني معه يعني شيء من الكتيبات المفيدة التي بها يمكن أن يعطي المرأة أو يعطي غيرها من هؤلاء يعني شيء تقرأه. وأما كونه يعني يتكلم معها قد يعني لا يكون هذا الكلام يعني كافيا أو يكون يعني عاما أو مفيدا تماما, ولكن إذا كان فيه بعض الرسائل التي فيها يعني بيان مثل هذا الأمر وأعطاه يعني للمرأة التي تستفيد منه, لا شك أن هذا من أحسن ما يكون وأولى ما يكون.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى, قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس, إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد نحوه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأم سلمة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين, وهذا حديث صحيح. وهكذا روى غير واحد عن إسماعيل نحو حديث يزيد, ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. الدرس الماضي في آخره فيما يتعلق بالجماعة وقول الترمذي أن المقصود بالجماعة هم أئمة الفقه والدين, وذلك لأنهم هم المتبعون لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة, ويدخل في اتباعهم استنقاط في ولاة الأمور وترك الخروج عليهم وتأليف الناس وجمع كلمتهم وعدم الاتيان بأي شيء يفرقهم ويكون سببا في حصول الفوضى والفساد. فالجماعة هم أهل الفقه والدين, أي المتبعون لما جاء في الكتاب والسنة, ومن اتباعهم الكتاب والسنة أو مما يدخل في اتباعهم الكتاب والسنة السمع والطاعة في ولاة الأمور واللزوم, يعني والسمع والطاعة للأئمة وجمع القلوب عليهم وعدم عمل أي شيء يسبب الفرقة ويسبب الخلاف والنزاع الذي يترتب عليه الفوضى. ثم ذكر عن عبد الله المبارك أنه يعني جمع أبو بكر وعمر, قال إنهما قد مضيا, ثم إنه قال أبو حمزة السكري, أبو حمزة السكري أي أنه مما كان على هذا النهج وعلى هذه الطريقة, وهي لزوم الجماعة الذي هي الذي الجماعة الذي هو اتباع الكتاب والسنة, فإنه كان على ذلك وهو يعني من أبرز من يمثل به يعني في ذلك, ولهذا مثل به ابن مبارك. وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون, ويقال له السكري لأنه كان حلو المنطق وحلو الكلام, وليس نسبة إلى السكر لا بيعه ولا يعني صنعه, ويعني وإنما كان حسن المنطق فكلامه يعني مثل السكر في الحلاوة, فلهذا يقال له السكري، وهي نسبة يقولون إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن هناك نسب تكون يعني متبادلة للذهن يعني ونسب غير متبادلة للذهن، فليس للذهن من السكري يعني نسبة إلى بيع السكر أو عمل السكر، وهذا هو المتبادل للذهن. ولكن الشيء الذي ليس متبادل للذهن أن يقال له السكري لأنه حسن المنطق، وأن كلامه حلو، وأنه يعني يوصف أو وصف بذلك لأنه حلو المنطق وحلو الكلام، فهي نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، مثل ما قالوا في الحذاء، قال بالحذاء يعني لم يكن حذاء لا لبيع الأحذية ولا لصناعة الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وهذه نسبة إلى غير ما يسبق للذهن، يعني يسبق للذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، أما كون يجلس عند الحذائين فهذا لا يسبق للذهن أن يقال له حذاء، فإذا السكري هو من هذا القبيل. وهو وتمهيل أو ذكر عبد الله المبارك له وشهادته له بأنه بهذا الوصف يعني يدل على علو منزلته، مع أن عبد الله المبارك رحمة الله عليه كان يعني إماما، وكان يعني اجتمع فيه خصال كثيرة، ولهذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب قال كان يعني إماما مجاهدا جوادا، وذكر جملة من صفاته ثم قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، فهذا الذي جمعت فيه خصال الخير هو الذي قال في حمزة السكري أبو حمزة السكري بأنه هو الجماعة، أي أنه هو المتبع للكتاب والسنة، ومن كان متبعا للكتاب والسنة فهو الجماعة. نعم. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله بعد هذا باب في
ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر،
باب في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني ذكر هذا الباب وغيره من الأبواب التي وراءها تتعلق بالمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني شأنهما عظيم في الإسلام، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام ما كانت خير أمة خير الناس إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنتم خير أمة في الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولعن من لعن من بني إسرائيل على ألسنة أنبيائهم لأنهم لا يتأمرون بالمعروف ولا يتنهون عن المنكر، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتنهون عن ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه الأمة حصلت لها الخيرية لقيامها بهذا الأمر، ولعن من لعن من الأمم السابقة لعدم قيامهم بهذا الأمر، وهذا يدلنا على أن الأمر بالمعروف فيه السلامة من الفتن، وأن ترك ذلك وعدم ذلك هو سبب الفتن. ومن أجل هذا ذكر المصنف رحمه الله يعني أبواب الأمر المعروف عن المنكر في هذا الباب، قال باب في أنه إذا لم يغير المنكر
نزول العذاب إذا لم يغير المنكر،
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، يعني أن من أسباب نزول العذاب وجود المنكرات وعدم تغييرها، وجود المنكرات وحصول المنكرات وعدم تغييرها، فيحصل العذاب وتحصل الفتن يعني بسبب ذلك، والسلامة من الفتن هي بالاستقامة على أمر الله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني هو أمر بتقوى الله عز وجل، وأعظم شيء يؤمر به تقوى الله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء ينهى عنه معصية الله عز وجل، وفي مقدمة ذلك إخلاص العبادة لله عز وجل فيما يتعلق بالمأمورات، وترك الشرك فيما يتعلق بالمنهيات، فأعظم شيء أمر الله تعالى به التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، أعظم شيء نهى عنه الشرك، فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وسبب كل صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي إنما تحصل بالتآمر المعروف والتناهي عن المنكر. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على الآثار الطيبة التي تترتب على ذلك في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل في سورة الطلاق في آيات ثلاث متواليات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ثم قال: ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل التي هي لزوم طاعته واجتناب مناهيه هي سبب كل خير وصلاح وفلاح. فالتعامل المعروف والتناهي عن المنكر فيه السلامة، فيه حصول الخيرات والسلامة من الشرور. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه، كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا من أسباب وقوع العذاب وأسباب الفتن وجود المنكرات وعدم تغييرها، هذا من أسباب الفتن وأسباب البلاء. والأمر معروف أنه عن المنكر حصول الخيرات والسلامة من أنواع الشرور. إنكم تقرؤون هذه الآية، يعني أن بعض الناس قد يفهم منها أنه إذا قام بما يجب عليه والتزم هو بنفسه ولم يكن معروفا ينهى عن المنكر فإنه يكون مهتديا ولا يضره من ضل إذا اهتدى. ليس هذا هو المقصود بالآية، وإنما المقصود بها كما بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا أمر مطلوب، بل هو من الهداية التي قال الله عز وجل: لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم. لأن الهداية ليست مجرد أن يكون يعني مستقيما بنفسه، وإنما أن يكون هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومستفيدا مفيدا ينفع نفسه وينفع غيره، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا الذين استثنوا من هذا الخسار هم الذين اتصفوا بهذه الصفات، ما هو بس فقط أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وليس بعدها شيء، بل بعدها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الذين يسلمون. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان هو في خسار، ولا ينجو من هذا الخسران إلا من اتصف بهذه الصفات، إلا الذين آمنوا بالله عن علم ويقين ومعرفة، ومع علمهم وعملهم ومع علمهم يعملون بما علموا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم مع كونهم آمنوا وعملوا الصالحات لا يقصرون النفع عليهم ولا يسعون إلى تعديته إلى غيرهم، بل يعدونه إلى غيرهم، وذلك بالتأمر المعروف والتناهي عن المنكر. ولهذا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم، وهم يعني قائمون بهذا الأمر العظيم الذي هو الأمر المعروف والتناهي عن المنكر. وهذه طريقة الرسل. الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا رسالاتهم وهم في راحة وطمأنينة من غير تعب ونصب ومشقة، بل نالهم ما نالهم من الأذى وصبروا واحتسبوا وحصلوا بذلك الأجور العظيمة بجهودهم بجهادهم، وأيضا ليكونوا القدوة لأممهم. وأن الأمم إذا نالهم ما نالهم من الأذى في سبيل قيامهم بالدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الخير أنهم يصبرون كما صبر الرسل، لأن القدوة في قدوتهم في ذلك رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وهم ما بلغوا إلا بعد التعب، إلا بالتعب والنصب والمشقة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني جاهد في الله حق جهاده وأذي في سبيل الله قبل الهجرة، ناله ما ناله من الأذى وصبر، ولما هاجر وجاهد في سبيل الله حصل له الضرر وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قادر على نصرة رسل الله ومن سار على منهاجهم من غير تعب ومن غير مشقة. ولكن الله شاء الابتلاء أن يبتلي الله المؤمنين بالكفار والكفار المؤمنين. قال الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فإذا طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والدعوة إلى خروج الناس مظلومة إلى النور والصبر على ما ينالهم في هذا السبيل كما في هذه السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا فإن من يفهم يعني من الآية أنه يستقيم بنفسه ولا يضره ضلال من ضل مع سكوته ومع قدرته على أمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامه بذلك فإنه يكون مخطئا في فهم هذه الآية. بل هذا الذي فيها من الاشتباه يرد إلى المحكم في كما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينها أو بين معناها وأنها لا تفهم على أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه ولا يبالي بغيره صلح ولا نصح. لا، بل عليه أن يسعى في صلاح نفسه ثم يسعى في صلاح غيره فيكون نفعه متعديا لا قاصرا على نفسه، بل كما وفقه الله عز وجل للهداية يسعى إلى أن يهدي غيره فيكون بذلك هاديا مهديا. وفقه الله لأن يكون مهتديا فيسعى إلى أن يكون غيره كذلك مهتديا، ثم بذلك يحصل بهذه الدعوة إلى الاهتداء والاهتداء على يديه يحصل مثل أجور كل من اهتدى على يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر وزوجين تبعه لا ينقص ذلك من يريهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. وقال وإني سمعت رسول يقول إن الناس
إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، يعني معناه أن كما جاء في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، يعني تسعى إلى تخليصه من الظلم وإلى سلامته من الظلم حتى يسلم من تبعات هذا الظلم، فتكون أنت السبب في سلامته وأنت السبب في هدايته، فتحصل بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أحمد بن مانيع.
وهذه الآية يعني بما يتبادر إلى بعض الناس منها هي من المشتبه، والمشتبه ربي لا محكم، والمحكم هو مثل هذه الآية السورة التي هي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، التواصي بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
قيس بن أبي حازم.
قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرجها أصحاب كتب الستة، بل قيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان وهو صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه عند هذه الآية من أبواب البيان ذكر المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة فيه أوردها عند هذه الآية من سورة المائدة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأم سلمة.
وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والنعمان بن بشير.
والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو وعبد الله الأنصاري عن حذيفة.
عن عبد الله الأنصاري يعني هو يروي عنه يعني هذه في النسخة غلط وفي النسخة الأخرى على الصواب
عن عمرو بن أبي عمرو وعن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله الأنصاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد نحوه.
ثم ورد أبو عيسى هذا الباب وهو باب
ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أن أمر الدين إنما يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل من العلماء من قال إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام يعني هو الذي يلي أركان الإسلام الخمسة وذلك لأن به يقوم الدين وبه يعني تحصل السلامة من الشرور والظفر يعني بكل خير إنما يحصل بالأمر معروف أنه يعني المنكر. فالأمر معروف أنه المنكر فيه قوام الدين وفيه ظهور الحق وفيه تحصيل الخير والسلامة من الشر. وأرد هذا الحديث عن
حذيفة
عن حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أي عمكم
أن يبعث عليكم عقابا منه
أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وهذا يدلنا على عظم شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنه إن حصل يعني هذا الشيء الذي الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني حصل الخير وحصل السلامة وإن لم يحصل فإن يوشك أن يعم الله عز وجل الناس بعذاب منه يصيب لا يختص بالظالم ولا يختص بفاعل المنكر وإنما يعني يحصل لهم ولغيرهم كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم يعني بل تحصل لهم ولغيرهم تحصل لهم ولغيرهم. فإذا الأمر معروف أن المنكر فيه السلامة من العذاب والسلامة من الشر وفيه تحصيل الخير وفيه نصرة الدين وانتشاره وظهوره. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن أبي عمرو.
وهو
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله الأنصاري.
عبد الله الأنصاري وعبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف مقبول.
مقبول.
وهو مقبول أخرج له.
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. نعم.
عن حذيفة بن اليمان.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا الحديث فيه مقبول فيعني ولكن له شواهد يكون بها حسنا ولكن له شواهد يكون بها حسنا. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
وفي نسخة الشيخ ناصر قال متفق عليه، وهذا يعني وهم، لأنه ليس في الصحيحين، وإنما وهو رحمه الله في صحيح الجامع قال حسن، في صحيح الجامع قال حسن وعزاه للترمذي وأحمد. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.
ثم أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، يقتلون إمامهم يعني الذي هو ولي أمرهم ويجتلدون بأسيافهم يعني يقتل بعضهم بعضا ويرث دنياكم شراركم، يعني أن الشرار هم الذين يعني تكون لهم الدنيا وتكون لهم الحظوة يعني في الدنيا في الغالب. والحديث في إسناده عبد الله المدني هذا الذي هو مقبول، ويعني فهو ضعيف بخلاف الأول الذي فيه عبد الله المدني هذا، ولكن له شواهد فإنه يكون حسنا، وأما هذا فإنه ضعيف لأنه ليس له يعني شيء يعضده. نعم. والحديث ضعيف، والإمام يعني لو صح فإن أول يعني قتيل يعني قتل يعني قتله يعني من ينتسب للإسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أما عمر رضي الله عنه فقد قتله رجل مجوسي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه عندما قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يدعي الإسلام. فلو صح هذا الحديث فإما الإمام الذي قتل هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وقد مر في الدرس الماضي الحديث الذي هو أول حديث في كتاب الفتن، وهو كون عثمان رضي الله عنه أشرف على هؤلاء الذين أحاطوا به وأرادوا قتله، بل انتهى الأمر إلى أن قتلوه، وقال لهم: أنشدكم الله، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه لا يحل يعني قتل يعني مسلم إلا يكون ثيبا زانيا أو قاتلا لنفسه أو مرتدا عن دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب متقدم قتيبة عن عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن حذيفة بن اليمان. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر الجيش الذي يخسف بهم، فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن نافع بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم روي أبو عيسى هذا الباب بدون ترجمة، وهذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجيش الذي يعني أنه يخسف بهم، قال أم سلمة: يعني يكون فيهم المكره. قال: إنهم يبعثون على نياتهم، يعني أنه يحصل الهلاك بانتهاء الآجال وانتهاء الأعمار، ولكنهم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، يبعثون على نياتهم وأعمالهم. وهذا مثل ما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إنها تصيب الصالح والطالح. ولكن من كان مكرها أو كان يعني ليس يعني مستحقا للعذاب فإنه يدخل يعني معهم في انتهاء أجله وحصول انقضاء عمره بهذا السبب، ولكنه يبعث على يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن محمد بن سوقة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن نافع بن جبير
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أمي سلمة.
نعم. أم سلمة حين بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة. فقال: يا فلان ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فمر أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، باب في
تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب.
تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. أورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال: إن أول من قدم الخطبة على الصلاة يعني في العيد مروان، وقد كانت الصلاة مقدمة على الخطبة في العيد في يعني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الخلفاء الراشدين كلهم يقدمون الصلاة على الخطبة، ثم قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة هو مروان، وكان أميرا على المدينة قبل أن تصل إليه الخلافة. فقال له رجل: خالفت السنة التي هي تقديم الصلاة على الخطبة. فقال: ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. أدى ما عليه يعني من الأمر معروف أنه عن المنكر، لأنه أنكر بلسانه فأدى ما عليه. وقد جاء في صحيح البخاري أن الذي أنكر هو أبو سعيد رضي الله عنه، وذلك أنه جاء هو مروان، فلما وإذا فيه منبر فأراد أو تقدم للصعود عليه ليخطب، فجذبه أبو سعيد يعني يريد أن يصلي، ظن أنه ناسي، فيعني كان لم ينسى وإنما كان متعمدا، وكان قصده من ذلك أن الناس يسمعون الخطبة لأنهم سينتظرون الصلاة، وإذا كانت بعد الصلاة قاموا ولم يسمعوا الخطبة، فقدمها لهذا. ولا شك أن هذا مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن أبا سعيد جلس ولم يخرج ويذهب، لأن فدل على أن تقديم الخطبة على الصلاة تقديم الصلاة على الخطبة أنه ليس أمرا لازما، وأنه لا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا به، لأن أبا سعيد رضي الله عنه جلس وبقي ولم يذهب بعد أن أنكر المنكر. وقد قيل في الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي في البخاري أن أبا سعيد هو الذي أنكر وأنه جذبه وقال يعني الصلاة قال يا أبا سعيد هذا ما تعلم؟ قال والله إنما أعلم خير مما لا أعلم، إنما أعلم خير مما لا أعلم، يعني الذي يعلم هو تقديم الصلاة، والذي لا يعلمه هو تقديم الخطبة التي فعلها مروان. فإذا كان حصل من هذا ومن هذا، والحافظ بن حجر قال لعل القصة أنها تكررت، وأن هذه في سنة وأن هذه في سنة، وأن أبا سعيد أنكر يعني في سنة والثاني أنكر في سنة، وأبو سعيد لما أنكر هذا المنكر الذي لم يسمى قال أما هذا فقد أدى ما عليه. ولو لم يأتي في الرواية هذه الجملة لفهم أن الرجل هو اللي هو أبو سعيد، لأنه أحيانا الرجل يبهم نفسه، يبهم نفسه، فبدل ما يقول قلت أو فعلت أو سألت يقول سأل رجل وهو رجل، كما حصل في قصة يعني أبي سعيد، يعني في قصة اللذير الذي قال رجل أو رقاه رجل وهو الذي رقاه، ويعني أبهم نفسه، أبهم نفسه. لكن قوله أما هذا فقد أدنى عليه يعني من أهل شخص آخر ليس هو، ولو لم يأتي أو تأتي هذه العبارة الدالة على أنه شخص آخر لكان أمكن حمل الرجل المبهم على نفس أبي سعيد، لأن هذا جرت عادتهم أنهم أحيانا يبهمون أنفسهم، فلا يبهمون أنفسهم وينسبون الشيء إليهم، وإنما يفعلون ينسبونه لرجل ويعني نفسه أنه هو الرجل. ثم إن أبا سعيد لما قال أن هذا أدى ما عليه وهو الإنكار باللسان، لأنه لا يمكن لا يقدر على التنكير الإنكار باليد، أورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان مراتب الإنكار، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حيث يكون عنده قدرة، كأن يكون سلطانا أو صاحب أو نائب السلطان أو يعني أهل حسبة أو صاحب البيت، لأن صاحب البيت له ولاية على بيته وهو يغير بيده، والذي ليس من أهل اليد ولا يقدر على تغييره باليد لأنه ليس من أهله فإنه يكر بلسانه بأن يبين أن هذا لا يجوز وأن هذا الحكم غير صائب. وإذا لم يمكن الإنكار باللسان أيضا فلا أقل من الإنكار بالقلب، وذلك بين أن يتأثر ويظهر على وجهه التأثر لحصول ذلك المنكر، وكونه يعني أنكر المنكر بقلبه يعني هذا أمر واضح، ولكن كونه ينسب له التغيير وما حصل فيه تغيير، وإنما حصل إنكار بقلبه، لكن يمكن أن يكون يعني على ما يظهر على وجهه من التأثر ومن التألم الذي به يتبين أن هذا أمر منكر، وأن هذا الذي ظهر على وجهه إنما هو من هذا المنكر، فإنه يكون فيه يعني شيء من أسباب التغيير التي بها قد يعني يستفيد، يعني من رآه على هذه الهيئة وعلى هذا الوصف الذي هو تأثر وأنه غير قادر على الكلام، فإن من يراه قد يستفيد من هذا المنظر ومن هذه الهيئة التي هو عليها، وذلك أضعف الإيمان. يعني إذا ما أنكر بقلبه معنى أنه خلى قلبه من الخير، وأما إذا أنكر بقلبه وتأثر وظهر لا سيما إذا ظهر عليه التأثر على وجهه فإنه يكون بذلك أدى الشيء الذي يستطيعه، حيث لا يستطيع الذي فوقه وهو الإنكار باللسان. نعم.
قال حدثنا بن دار عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن دار هو محمد بن بشار، يأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه كما هنا، وقد مر قريبا يعني مرة في الرواية السابقة محمد بن بشار باسمه وهو شخص واحد. وقد عرفنا أن من علوم أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين لئلا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى فإن الذي لا يعرف يظن أن بن دارا غير محمد بن بشار وأنه شخص آخر، وأما الذي يعرف فإنه الأمر واضح عنده سواء قيل محمد بن بشار أو قيل بن دار. وعبد الرحمن النهدي ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري، سفيان سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن قيس بن مسلم،
عن قيس بن مسلم وهو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
نعم.
عن طارق بن شهاب،
عن طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخرج حديثه
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته وبنسبته وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى يعني هذه ترجمة بدون باب، هذا الحديث تحت باب بدون ترجمة، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، قال مثل القائم، مثل القائم
على حدود
الله، على حدود الله والمدهن فيها، والرواية اللي هو صحيح والواقع فيها يعني والواقع القائم القائم والواقع يعني القائم يعني الذي هو مستقيم على طاعة الله وملتزم حدود الله، والمدهن فيها أو الواقع فيها هو الذي مخالف يعني للقيام بها، بل هو واقع في الأمور المحرمة أو واقع في الأمر المحرم. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في قوم كانوا في البحر واستهموا على سفينة، فكان خرج في القرعة، الاستهام هو الاقتراع، فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون على الذين في أعلاها إذا أرادوا أن يخرجوا أن يأخذوا ماء. وفي هذه الرواية أنهم يصبون الماء فتضرر بهم الذين في الأعلى، فقالوا: إذا ننقب السفينة ونخرقها حتى نأخذ الماء من البحر. والذي في البخاري أن 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 أنهم قالوا: لو أننا يعني خرقنا في في يعني في 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 سهنهم يعني خرقا ولم يؤذوا من فوقهم بكونهم يترددون ويذهبون يعني إليهم يعني بطريقهم إلى أخذ الماء، قال: فإنهم يعني الذين هم الذين في الأعلى وكذلك الذين هم في الأعلى أخذوا على أيديهم، أي الذين في الأسفل الذين أرادوا أن يخرقوا، فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا جميعا الذين في الأسفل والذين في الأعلى، لأن السفينة تغرق إذا خرقت ودخلها الماء فإنها تغرق، وإن تركوهم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا. فإذا هذا يبين لنا عظم شأن الأمر معروف أنه عن المنكر، وأن به سلامة الجميع، وأنه يحصل الهلاك للصالح والطالح، يحصل الهلاك للصالح والطالح يعني إذا يعني فشت المنكرات وحصلت العقوبة من الله عز وجل، فهذا من 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 أوضح الأمثلة لتمثيل الأمور المعنوية بالأمور الحسية المشاهدة المعاينة. فإن ترك الأمر المعروف عن المنكر وكون القائمين على الحدود حدود الله يعني ملتزمون بها يتركون أصحاب المعاصي، يوشك أن يحصل عذاب فيعم الجميع. وإذا حصل أن حصلت الأمر المعروف عن المنكر وحصلت ترك المنكرات، فإنها تحصل للجميع السلامة من الشرور والسلامة من العذاب. وهذا المثل من 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 أوضح الدالة على كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصح لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن هذا التمثيل وهذا المثل من أوضح الأمثلة التي يتبين بها المحسوس المعقول أو المعنوي في صورة المحسوس المشاهد المعاين.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
عن الأعمش.
والأعمش سليمان المهران الكاهن الكوفي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
عن الشعبي.
الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
عن النعمان
بن النعمان بشير رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرج أصحابه كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ثم قال أبو عيسى: هذه ترجمة باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. يعني قيله من أفضل الجهاد لأن السلطان الجائر يعني يفتك يعني بمن يريد الفتك به، فكونه يعني يقول يعني كلمة الحق يعني عنده ولا يسكت على المنكر بل يبين الحق وينكر المنكر، يعني هذا من أفضل الجهاد. هذا من أفضل الجهاد يعني كونه يعني يظهر الباطل ثم يعني ينكره، هذا من أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. لأن الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني فيه السلامة أو عدم السلامة. وأما السلطان الجائر الذي يفتك بمن يريد الفتك به فإن الهلاك وإلحاق الضرر يعني بمن يقابله يعني غالبا يحصل, أقول يحصل يعني بكونه يفتك من أراد الفتك به, فمن أجل ذلك وصف بأنه من أفضل الجهاد, وهي كلمة الحق عند السلطان الجائر. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل الجهاد كلمة حق عند, أو كلمة عدل ولا حق,
عدل,
عدل عند السلطان الجائر. وقد جاء الحديث له طرق وله شواهد, وفيه كلمة حق عند السلطان الجائر, والحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد يعني يكون بها حسنا. نعم.
قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي,
هو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عبد الرحمن بن مصعب,
وهو
مقبول أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن إسرائيل,
إسرائيل هو ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد بن جحادة,
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية,
عطية بن سعد العوفي هو ضعيف أخرج له.
قال صدوق يخطئ كثيرا وكان مدلسا, نفق البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي سعيد الخدري,
نعم, والحديث فيه عطيه وفيه هذا الذي هو
الرحمن بن مصعب,
الرحمن المصعب الذي هو مقبول, ولكن الحديث يعني هو حسن او صحيح للشواهد الاخرى التي يعني بلفظه او بمعنى. نعم.
وفي الباب عن ابي امامه,
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه, أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا في أمته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن عبد الله بن خباب الأرت رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فأطالها. قالوا: يا رسول الله, صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: أجل, إنها صلاة رغبة ورهبة, إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة, سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها, وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها, وسألته أن لا يذيق بعضهم, بأس بعض فمنعنيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن سعد وابن عمر رضي الله عنهم.
ثم أبو عيسى الترجمة: باب في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته, يعني ثلاثة, يعني ثلاثة أمور أو ثلاث خصال يعني سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد أورد أبو عيسى الحديث يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة أطال فيها, فقالوا: إنك صليت صلاة يعني ما كنت تصليها. قال: أجل, إنها صلاة رغبة ورهبة, يعني أنه يعني رغب فيها ورهب, وسأله يعني أشياء يعني سأل السلامة منها والعافية منها فأجيب إلى اثنتين ومنع الثالثة. ومن المعلوم أن صلاته والسلام صلاة رغبة ورهبة, كل صلواته كذلك, ولكن المقصود من ذلك كأنه شيء خاص يعني يتعلق بهذه الأمور التي سأل الله عز وجل إياها, وأنه استجيب له في اثنتين ومنع الثالثة. استجيب له بأن لا يهلك أمته بسنة, أي بالقحط والجذب الذي يعم الناس ويهلكون, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني الكفار فيستبيح بيضتهم ويكون الحكم للكفار والولاية للكفار. فأجابه إلى ذلك وسأله ألا يجعل بأسهم,
ألا يذيق بعضهم,
ألا يذيق بعضهم بأس بعض, وذلك بحصول الاقتتال الذي يكون بينهم, فمنعه ذلك, أي أن هذا لم يجب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا حصل الاقتتال في هذه الأمة وكثرة الفتن, وهذا هو الذي جعل المصنف يريد هذا الحديث في كتاب الفتن, لأن هذا الاقتتال الذي حصل في هذه الأمة والذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجد إلى ذلك, وقد كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أن ذلك يقع وأنه يحصل وأنه لا يرد, فمنع صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي سئل تعالى ربه إياه, فصار الاختلاف والاقتتال في هذه الأمة في مختلف العصور والدهور. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن وهب بن جرير.
وهب بن جرير هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه جرير بن حازم هو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن النعمان بن راشد
وهو
صدوق سيء الحفظ, أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن الزهري.
الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عبد الله بن الحارث
وهو
له رؤية أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن خباب
وهو
له رؤية أخرج الترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي
حباب العرس أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
وفي الباب عن سعد.
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وابن عمر.
وابن عمر أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر وإني سألت ربي لأمتي
الأصفر والأبيض يعني النسخ الأخرى الأبيض وفي هذه النسخة الأصفر ومعلوم أن الكنزين هما الذهب والفضة والفضة بيضاء. نعم.
الأحمر والأبيض.
نعم. النسخ الأخرى كلها الأبيض.
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد أبو عيسى حديث أبو رضي الله عنه وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبل هذا يعني حيث لأن فيه أن 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 أنه يعني لا يهلك أمته بسنة عامة ولا سلط عليهم عدو من سبيل أنفسهم حتى يكون بعضهم يعني يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذه الثلاث التي مرت في الحديث السابق واثنتان أعطيتها للنبي صلى الله عليه وسلم والثانية لم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النتيجة التي آل إليها الأمر وانتهى إليها الأمر أن بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها يعني أن الله يعني زواها له فصار ينظر إليها إلى مشارقها ومغاربها ورأى ما ينتهي إليه ملك أمته منها حيث بلغ المشارق والمغارب وقد حصل ذلك في زمن بني أمية حيث امتدت الفتوحات في المشرق إلى بلاد الصين وكذلك في المغرب يعني إلى نهاية أفريقيا. نعم امتدت الفتوحات إلى بلاد الصين وإلى المحيط الأطلسي وذلك حصل في زمن بني أمية وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من امتداد يعني دخول انتشار الإسلام ودخول الناس في هذا الدين ووصول دعوة الحق إلى تلك الأماكن البعيدة ودخولهم في الإسلام وذلك بالجهاد في سبيل الله عز وجل حيث ذهبوا يعني إلى تلك الأماكن لإعلاء كلمة الله ونشر الحق وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال الحديث
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها فإن أمتي سيبلغ،
يعني أن القريء أن البعيد قربه الله عز وجل إليه فصار ينظر إليه كأنه يعني بين يديه هو شيء بعيد. نعم.
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، يعني وقيل المقصود بذلك كنز يعني كسرى وقيصر، ولهذا جاء في الحديث: ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد انفقت في سبيل الله، وذلك في زمن الفاروق حيث قضي على الدولتين العظميين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، وأحضرت الكنوز إلى المدينة وتولى قسمة الفاروق بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
يعني سأل عليه السلام هاتين مسألتين، وهما ألا يعني ألا يهلكهم بسنة عامة، وهي القحط والجد الذي يعم البلاد فيهلكون بسبب الجوع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وقد قال الله عز وجل: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وقد قضى الله عز وجل أنه لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وألا يهلكهم بسنة عامة، وأنه قضى أن يعني يؤذي بعضهم بعضا وأن يحصل الاقتتال وأن تحصل الفتن يعني بينهم. كل هذا قد قضاه الله، وكل ذلك وكل ما قضاه الله فإنه واقع لا محالة. قال: حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضا، يعني لا يكون يعني غيرهم يستبيح بيضتهم ويتسلط عليهم، وإنما هم أنفسهم يحصل بينهم الاقتتال ويحصل بينهم إيذاء بعضهم يعني بعضا. نعم.
قال: حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أبي قلابة.
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن أبي أسماء الرحبي.
وهو
عمرو بن مرثد ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ثوبان.
عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
انتهى. قال: باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل جاء ما يدل أن هذه الدعوات الثلاثة كانت في موضع ما يسمى الآن بمسجد الإجابة؟
لا، ما جاء، ما نعلم شيء يدل على هذا.
يقول الأخ: في حديث ثوبان إن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق والمغرب، فهل يفيد هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم أن الشمال والجنوب لا تملكه هذه الأمة المسلمة؟
يعني ما يدل، أقول ليس في دليل على يعني، ولكن المشارق والمغارب يعني معناها يعني سعة يعني ملك هذه، يعني كما يأتي يعني عندما يذكر الشيء يعني ساعته وكذا ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب، لأن كل الدنيا بين المشرق والمغرب.
يقول السائل: حيث كان الكلام اليوم عن الأمر معروف أنه المنكر والشبه تكثر حول علمائنا حفظهم الله، كيف نجيب عن الذين يقولون إن العلماء لا يغيرون المنكرات لا في الأسواق حيث يكون التبرج ونحو ذلك؟
العلماء عليهم الإنكار باللسان، وهم لا يملكون أكثر من ذلك. وهذا هو الواجب عليهم أن يبينوا يعني للناس وأن يأمروا وينهوا ويعني يعني في خطبهم وكلماتهم وكذلك في مؤلفاتهم, يعني هذا حاصل منهم.
وهذا يقول شيخنا سلمك الله, كيف يكون عملنا بمقتضى هذه الأحاديث تغيير المنكر الأمر المعروف في بلادنا التي هي من بلاد المسلمين, لكن ولاة الأمور هداهم الله يأذنون فيها ببعض المنكرات كشرب الخمور وفتح بيوت الدعارة, وجهونا للصواب, فإنا نخاف من هذا الوعيد أن يحل بنا وقد حلت بنا من عقوبات أهلكت الكثير من الناس.
إذا كان لكم قدرة على يعني نصح الولاة فافعلوا, هذا ما أهم ما يكون وأولى ما يكون. وأما قضية الرعية فإن النصح والتوجيه والإرشاد إلى الابتعاد عن هذه الأمور المحرمة والإرشاد إلى لزوم الطاعة والابتعاد عن المعاصي, اجتهدوا في ذلك في دعوة الناس في المساجد وكذلك في الصحف والمجلات إذا كان لكم قدرة على ذلك, وكذلك في المجتمعات التي يكون فيها يعني إلقاء كلمات وفيها بيان يعني وإيضاح, تجتهدون في البيان والإرشاد الناس إلى الخير وبيان السنة وبيان ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مما هو واجب وما هو محرم, وبذلك تكون أديتم ما عليكم.
والأخ يقول فضيلة الشيخ, إذا سافرنا إلى بلادنا فبمجرد نزولنا في المطار نرى نساء متبرجات والمنكرات الأخرى ظاهرة, فهل يجب علينا أن ننكر على كل واحدة منهن وعلى كل من عمل منكر؟
لا شك أنه مطلوب يعني الإنكار باللسان, ويعني ولا شك أن هذا مما عم يعني وطن, ويعني تعري النساء وفتنتهن يعني هذا حاصل, ورجعهن عن هذا التعري هذا يعني من الصعوبة المكان إلا أن يشاء الله عز وجل, بل إن الخشية الآن على المتبرجات أن يلحقن بهن وأن يعني يحصل منهن التساهل والتهاون حتى يعني يلحقنا بتلك المتبرجات. على كل إنسان يعني يجتهد, ويمكن أن يكون يعني معه يعني شيء من الكتيبات المفيدة التي بها يمكن أن يعطي المرأة أو يعطي غيرها من هؤلاء يعني شيء تقرأه. وأما كونه يعني يتكلم معها قد يعني لا يكون هذا الكلام يعني كافيا أو يكون يعني عاما أو مفيدا تماما, ولكن إذا كان فيه بعض الرسائل التي فيها يعني بيان مثل هذا الأمر وأعطاه يعني للمرأة التي تستفيد منه, لا شك أن هذا من أحسن ما يكون وأولى ما يكون.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.